قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عمران، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن صبيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلان ولا تستعمل؟ قال: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني.
أيضا هذا يوافق تبويب الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. أن رجلا أخرج البخاري بسنده إلى أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولا تستعمل؟ استعملت فلان بولاية وخصصته بشيء لم تفعله معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر كما ذكرت، ولكن لا ضرر عليك في ذلك، فإن وجد خير فالخير كما وصله سيصلك، فالأثر ليست عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ذاك الرجل لمصلحته هو، لمصلحة النبي، ولم يخص ذاك الرجل لمصلحة الرجل، وإنما خص ذاك الرجل لمصلحة المسلمين عامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. استعملت فلانا ولم تستعمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله، والرجل يفهم عربي، يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم سترون بعدي أثر، الأثر ليست عندي، نعم أنا استعملته دونك، فإن حصل خير وأثر ومال على استعماله فإن المال الذي سيصله سيصلك، وأنا لم أستخدم هذا الرجل لمصلحة لي ولا لمصلحة له، ولكني استخدمته لمصلحة المسلمين عامة، فالأثر التي يحتكرها من يستخدم هؤلاء سواء لهم أي المستخدمون أو المستخدمون لا تكون في زمن ولا تكون عندي ولا تقع من قبلي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما سترون، والسين هذه إشارة إلى القرب، المستقبل القريب، السين كما ذكرنا للتحقيق والقرب، لم يقل إنكم سوف ترون، إنكم سترون، إنكم سترون بعد أثر، سيأتي أمراء يستأثرون فيعطون الناس ويخصونهم بعطايا دون غيرهم فيقع الظلم، أو يستخدمون بعض الناس لأغراض لهم من مصلحة، من قرابة، دون تحكيم شرع الله عز وجل. إيش نعمل؟ قال: فاصبروا حتى تلقوا، لا تخرجوا عليه. فهذه الأثر ليست كفرا بواحا، فاصبروا أمر، فعند وجود الأثر ووجود المصلحة الخاصة فالواجب علينا، قال: فاصبروا، إن أدركتم زمانا تمنعون من حقكم ويطلب منكم أن تؤدوا حق أولياء أموركم فأدوا الذي عليكم ولا تنتظروا الذي لكم فاصبروا حتى تلقوني. فإن صبرتم حتى تلقوني على هذا الحال فأنتم على نهجي، وهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن الأمور كلها نربط كل ما ورد مع التبويب البخاري، قال: سترون بعد أمورا تنكرونها. لما نرى الأمور المنكرة إيش نعمل؟ مفاد القاعدة التي نعمها وهي قاعدة لا ينتبه لها إلا الموفق، أن في الفتنة يعمل الإنسان بالفضل لا بالعدل. في وقت الفتنة تكون معاملة الناس بالفضل لا بالعدل، وهذا أمر شهير وكثير وموجود بكثرة عند العلماء وتقريرات العلماء. أختم درسي بنقلين مهمين. الأولى، النقل الأول نقل عن العلامة بن باديس، العلامة السلفي الجزائري المصلح الإمام الكبير، قال: إننا اخترنا الخطة الدينية. وهذا كلام يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة شقحب، لما دحر الأعداء بعد أن هرب أولياء الأمور وجمع الناس للقتال التتار من المساجد واستتب الأمن بعد دحر التتار، ذهب إلى أولياء الأمور وقال لهم: أنا رجل ملة ولست برجل دولة، أنا لا أطلب دولة ولا أطلب منصب، لا أطلب شيء، أنا رجل ملة، قمت الذي قمت به حماية لهذه الملة. يقول ابن باديس: إننا اخترنا الخطة الدينية على غيرها، على علم وبصيرة وتمسكا بما هو مناسب لفطرتنا وتربيتنا من النصح والإرشاد وبث الخير والثبات على وجه واحد والسير في خط مستقيم، وما كنا لنجد هذا كله إلا فيما تفرغنا له من خدمة العلم والدين، وفي خدمتهما أعظم خدمة وأنفعها للإنسانية عامة. ولو أردنا أن ندخل الميدان السياسي لدخلناه جهرا، ولضربنا فيه المثل بما عرف عنا من ثباتنا وتضحياتنا، ولقدنا الأمة كلها للمطالبة بحقوقها، ولكان أسهل علينا أن نسير بها على ما نرسمه لها، وأن نبلغ من نفوسها إلى أقصى غايات التأثير عليها. فإن مما نعلمه ولا يخفى على غيرنا أن القائد الذي يقول للأمة: إنك مظلومة في حقوقك وإني أريد إيصالك إليها، يجد منها ما لا يجد من يقول لها: إنك ضالة عن أصول دينك وإنني أريد هدايتك. فذلك تلبيه كلها، وهذا يقاومه معظمها أو شطرها، وهذا كله نعلمه، ولكننا اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا وبينا، وإننا فيما اخترناه بإذن الله راضون وعليه متوكلون. أسمعكم نقلا لشيخ الإسلام، نقل الثاني. يقول شيخ الإسلام في كتابه العظيم من هذه السنة النبوية، الجزء الرابع صفحة 542، يقول، وكلامه دقيق ككلام السابق، كلام السابق دقيق أيضا، وفيه إن شاء الله في هذه الإشارة كفاية لمن له هداية. يقول شيخ الإسلام: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليهم، لما رأى أنهم ما أعطوه وما خصوه خرج عليه، إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات، ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه، إما ولاية وإما مال، كما قال الله تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، رجل واقف على نهر على بركة على ماء يكفيه زيادة في فضل ماء يبلغ من يأتي يشرب، هذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه له عذاب أليم. ثلاثة، لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم ولا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. قال حلف على سلعة بعد العصر، فالحلف بعد العصر أعظم وأشد من الحلف بعد المغرب أو بعد الظهر. لذا يقول الغزالي في المستصفى، يقول: وبعد العصر، وقت العصر عظمته جميع الأديان. الشاهد من الحديث: رجل بيع إماما لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. يقول تتمة كلام شيخ الإسلام: فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، يقيم الدين وهو محذور وهو استؤثر عليه، لم يعطى مال، لم يعطى منصب، فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة، ومن هذه الجهة شهوة وشبهة، قامت الفتنة. والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، وأمر الرعية بالطاعة والنصح، وأمر بالصبر على استئثارهم، ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. في كلام طويل كثير، أكتفي بهذا القدر، لنبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بشرح باب الجن. آتي الأسئلة، وعلي دين في إجابة السؤالين. رأيت صاحب أحدهما ولا أدري هل الأخ صاحب السؤال الثاني موجود أو لا. أحد الإخوة سألني فقال، ووعدته الإجابة في هذا المجلس: الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكيف نوفق بين الآيتين؟ أهل السنة يوفقون بقواعد مرضية، وأهل البدعة يوفقون بقواعد تالفة. المعتزلة ينكرون رؤية الله جل في علاه في الآخر في الجنة والمؤمنون في الجنة، فقالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى مفرد، وجمع إلى آلاء بمعنى إلى، أي نعمة. وهذه غفلة، وهذا توفيق غير مرضي، لأن فيه تجميد وإلغاء للأحاديث المتواترة الكثيرة التي جمعها الإمام الدارقطني في أحاديث رؤية الله يوم القيامة، وهو مطبوع في مجلدين كتاب الإمام الدارقطني، وقد ألف جمع في رؤية، ألف جمع فجمعوا أحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم وهم في الجنة. ثم لو كانت إلى بمعنى نعمة لما كانت الآية إلى ربها ناظرة، وإنما كانت إلى ربها منتظرة، لا تنظر وإنما تنتظر. فلما قال الله تعالى إلى ربها ناظرة، فكانت الرؤية العينية، فحينئذ لم يكن إلى ربها ناظرة إلا الرؤية الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين جمع بين الآيتين، ومن تقريرات العلماء الموفقين ما من آيتين أو ما من حديثين يظهر منهما التعارض إلا ويوجد في الآيات أو في الأحاديث ما يرفع هذا التعارض، لكن بطريقة إيمائية تحتاج إلى قدح ذهن وفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. القمر إن رأيته تدركه، تعرف كنهه؟ هل إن رأيت القمر تعرف كنهه؟ تعرف حقيقته؟ جواب لا. فتقع الرؤية دون الإدراك، والإدراك الإحاطة، الإحاطة بحقيقة الشيء وكنهه وذاته. فنحن ننظر إلى ربنا كما أخبرنا سبحانه وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الرؤيا لا تكون فيها إحاطة وإدراك بحقيقة الرب وذات الرب، كما أننا نرى القمر وندرك حقيقته. فالحديث يجمع بين الآيتين، الحديث يجمع بين الآيتين. السؤال الثاني، أحد الإخوة يقول لما ذكرت أحاديث وجوب العدل مع الأولاد، يقول أنا عندي مجموعة من الأولاد وعلمت أولادي وبقي واحد منهم لم أعلمه وهو صغير، فهل لي أن أخصه بمبلغ؟ الجواب فيه تفصيل. في الحديث: إنما شفاء العي إيش؟ سؤال. هذا حديث مهم. ماذا يقابل الشفاء؟ أو الشفاء يكون مما المرض. دل هذا الحديث على أن الجاهل مريض والواجب عليه المعالجة، وأقل درجات المعالجة تسكين، أقل حاجة حتى يزيل الألم تأخذ مسكن، أقل درجة من درجات التعليم السؤال. إنما شفاء العي سؤال. طيب إيش دخل هذا بالسؤال؟ دخل هذا بالسؤال قرر الآتي: رجل عنده أربعة أولاد، أنفق مبلغا على ولد لمعالجته مرض، فهل بقية الإخوة يطلبون مقابل المعالجة؟ جواب لا. الواجب على الوالد أن يحيط هؤلاء الأولاد بالرعاية ويعطي كل ما يناسبه. طيب والد عنده مجموعة أولاد، فسح المجال أمامهم للتعليم، فبعضهم أفلح وبعضهم لم يفلح، على نفس هجنة ورقش، الأفلح أخذ والذي لم يفلح ما أخذ، وهذا أمر ليس الوالد في نصيب. أنا أقول لك أكمل وأعلمك كما علمت أخاك وأنت الذي قصرته. فالعلم شفاء من مرض، ولذا هذا الولد أنت لا تخصه، فإن أطال الله في عمرك علمه كما علمت إخوانك. لكن والد عنده ولدان لا يستطيع أن يعلم إلا أن يعلم أحدهما، يقول يجري القرعة بينهما مثلا ويقول لمن علمه ساعد أخاك، أنا ما عندي مال وهذا المال لا يقبل التجزئة، إن أعطيتك نصف ونصف لا تتعلم لا أنت ولا هو، فأنا أعلم أحدكما وأنت في نصف هذا المبلغ تعلم أخاك حتى يقع العدل. لكن هو إن فسح المجال الاثنين فنجح أحدهما والآخر لم ينجح، فعلى نفسها تجري براقش. فهذا التفصيل يؤخذ من مقاصد الشريعة ومن تحقيق العدل من اعتبار أثر مترتب على النفقة. الله تعالى: هل ما كتب على الإنسان أنه شقي أم سعيد بنيا على علم الله عز وجل السابق الأزل أم ماذا؟ أخرج الإسماعيلي بإسناد جيد كما قال الإمام ابن كثير في كتابه مسند الفاروق إلى عمر ابن الخطاب أنه كان يقول في دعائه: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامح ذلك واكتبني سعيدا. اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامح ذلك واكتبنا سعيدا، كنت قد كتبتنا من أهل النيران فامح ذلك واكتبنا من أهل الجنة يا رب. والله يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والمحو حقيقي، لكن بالنسبة إلى ما عند الملك لا بالنسبة إلى ما عند الآن. فالملك يكتب شقي، وقد يتغير الذي عند الملك. وقد جاء سؤال أيضا: هل صلة الرحم تطول العمر تطويل حقيقي؟ نعم تطويل حقيقي. وإلا أنا لما أقول لك أطال الله في عمرك شفاك الله، إذا كان هذا للبركة والدعاء لا يترتب عليه شفاء ولا يترتب عليه طول عمر، إيش الفائدة منه؟ لكن هذا التطويل بالنسبة إلى ما عند الملك، فالملك في كل ليلة قدر يأخذ ما يخص الإنسان من رزق ومن شقاء ومن حياة وموت ومرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاء والدعاء يتعالجان أي يتصارعان، فأيهما أقوى غلب. إذا كان الدعاء أقوى من القضاء غلب القضاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى أو اليمنى أو كلتيهما خلف الظهر؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جلسة المغضوب عليهم؟ وهل سورة الإخلاص من أذكار الصلاة؟ وهل جاء حديث صريح بذلك؟ لم يأتي حديث إلا أنه كان يقرأ المعوذات. والعلماء كما يذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري، المعوذات هي المعوذتان والإخلاص. المعوذات غير المعوذتين، فالمعوذات الإخلاص والمعوذتين، والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ففي بعض الروايات كان يقرأ المعوذتين، وفي بعض الروايات كان يقرأ المعوذات. فعلى رواية كان يقرأ المعوذات تقرأ الإخلاص وتقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عقب الصلاة. أما الاتكاء على اليد اليسرى أو على إلية اليد اليسرى، هذه جلسة المغضوب عليه، صح ذلك عند أبي داود في السنن. وأما الاتكاء على اليمنى فسكت عنها الشرع، فمنهم من قال المسكوت عنه من معفو عنه. وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: عندي وفي فهمي وتقديري أن معنى كراهة الاتكاء على اليسرى ككراهة الاتكاء على اليمنى ككراهة الاتكاء على اليدين، يعني يكون الإنسان في حال غير متماسك وغير يعني يظهر منه ضعف. فهذا الاتكاء على اليسار نصا واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلسة المغضوب عليه. عفوا،
الخروج من هذه المخالفة يكون بالقبض مثلا؟
الخروج أن تبقى جالسا لا تتكئ على يديك، لا تتكئ على اليمنى ولا على اليسرى، أو أن تميل لجنبك، أن تتكئ أي تميل كلك، وهذا من باب العدل مع البدن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان نصف الشمس نصف الفي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصير رجل في حذاء رجل دون رجل. فمن باب العدل تكئ كلك كل بدنك، وكان النبي متكئا ثم جلس، تكئ أنت كلك التكئ ما في حرج. أخ يقول: رأيت فيما يرى النائم أني دخلت منطقة لا أعرفها، فدخلت مسجدا فإذا فيه العلامة الشيخ بن باز يحدث الناس ويدرسهم، وكان بصيرا يلبس نظارة، فجلست وسمعت الدرس، فلما قضي خرجت لحاجة، فلما عدت رأيت شابا يدرس مكانه، وكان أسمر البشرة وكان أعمى وكان حليقا، وسمعت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل، ثم رأيته فيما بعد في اليقظة وجزاك الله خيرا. رؤية العلماء والحكام والأمراء والملوك في المنام دائما عز ورجعة. ورؤية الحليق، إذا رأيت رجلا حليقا في المنام إن كان من أهل الدين والصلاح فهذا دلالة على غفران الذنوب، رجع كيوم ولدته أمه، يعني غفر ذنبه. وأما أن ترى رجلا حليق اللحية وكان خفيف دين قليل دين فهذا دلالة على طيش وفسق. أما رؤية أهل العلم وهو حليق فالرؤية إشارة إلى أن علم الشيخ ابن باز لم يمت وحمله غيره ورفعه وخير لك، وأن هذا الذي قام مكانه كان تعليم إن شاء الله سببا لغفران ذنوبه. المسلمين يقولون إذا سمعوا كلام الله وكلام سمعنا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، متى تقال؟ وهل تقال كما يفعل بعض الناس قبل تكبيرة الإحرام؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا قبل تكبيرة الإحرام. ومن داوم على عبارات صورة معدودة قبل تكبيرة الإحرام وكررها واعتقد أنها سنة فهذا بدعة. وقول كثير من الناس لمساواة الصفوف صلوا فإني صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا خطأ ليس بصحيح. وقد ثبت معنا من قريب في دروس صحيح مسلم حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شباب 20 ومكثوا عنده 20 يوما فلما قفلوا إلى أهليهم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يودعهم قبل رجوعهم إلى أهليهم، إذا حضر وقت كذا فافعلوا كذا وإذا حضر وقت كذا فافعلوا كذا وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي قبل مساواة الصف، وقول بعض الأئمة هذا ليس بصحيح. والواجب علينا أن نقول بقلوبنا وأن تكون أعمال قلوبنا شعارها سمعنا وأطعنا. فاللسان يقول سمعنا وأطعنا ولكن القلب والعمل نسأل الله العفو والعافية يخالف، وهذه مشكلة. هل يوجد حديث حول تأخير العقيقة إلى اليوم 14 أو اليوم 21؟ وهل تأخير هذين اليومين بدون عذر عليه شيء؟ وشكرا. ورد أحاديث كثيرة أن من لم يعق السابع فالرابع عشر، وإن لم يكن الرابع عشر فالواحد والعشرين. الأحاديث ضعيفة بمفرداتها حسنة بمجموع طرقها. حديث تأخير العقيقة في حق من لم يعق السابع فله أن يتحول للرابع عشر، فإن لم يعق في الرابع عشر فله أن يتحول إلى الحادي والعشرين. وهناك أحاديث كثيرة هي حسنة إن شاء الله تعالى بمجملها. هل نؤمن وراء الإمام الذي يقنط في صلاة الفجر باستمرار؟ نعم نؤمن ولا حرج في ذلك، لأن المنهي عنه شرعا ليس كالمعذوب حسا. هل وجه كفان مرأة عورة؟ وما قولك في ذلك؟ وما تعليقك على كتاب الرد المفهم وجلباب المرأة المسلمة وما تعريف البدعة؟ وما قولك في من ينكر البدعة؟ ينكر البدعة بعلم ورفق ولين وتعليم. وتعريف البدعة كما قال الإمام الشاطبي طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، ولا يمكن لأحد أن يفهم البدعة وأن يفهم أبعادها وأن يعرف تقعيدات العلماء لها إلا بقراءته كتاب الاعتصام. فكتاب الاعتصام للشاطبي هو أصل الأصول، وكل من كتب عن البدعة من العلماء أخذوا كتاباته من الشاطبي. فبعض الناس يتلجلج في البدعة، يسمع من بعض المشايخ كلام مختلف في بعض المسائل وسيبقى متلجلجا حتى هو بنفسه يفهم قواعد الابتداء. الله جل في علاه حفظ دينه بأمثال بتقعيدات العلماء، طبعا بعد الكتاب والسنة، حفظ الكتاب والسنة وألهم الله بعض العلماء فقعد. الشاطبي له كتابان من أبدع ما كتب في الإسلام، كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام. الاعتصام في قواعد البدعة، متى نعرف هذا بدعة ومتى نعرف هذا سنة. فأنت يا طالب العلم هذا باب ما ينبغي أن تغفل عنه. لا يجوز أن تضيق على عباد الله فتدخل في البدعة ما ليس منها، ولا يجوز لك أن تتساهل فتخرج من البدعة ما هو منها. ففي الأول ضيق مذموم، وفي الثاني توسعة مذمومة، ولا يمكن لأحد أن يضع الأشياء في أماكنها إلا بتقعيد وتأصيل. وأنا أنصح إخواني في المذاكرة، كل مجموعة فيما بينهم يعني متقاربون في حي أو في مسجد يجتمعون يقرؤون، ومن أهم الكتب التي أرشح لقراءتها كتاب الاعتصام، يقرأ على عجلة. وقد يسر الله لي وكرمني ربي جل في علاه فحصلت مجموعة نسخ خطية من كتاب الاعتصام وخدمته خدمة لائقة، ويا ليتني أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك في الوقت وأن نقرأ مع إخواننا هذه الكتب، لو قراءة سرد قراءة سريعة ولو تعليقات من رأس القلم. فعشت مع الاعتصام حياة طيبة وخدمته خدمة أزعم أنها خدمة متميزة، وهذا من فضل الله علي، وأما بنعمة ربك فحدث. موضوع وجه كف المرأة عورة وليس بعورة مسألة خلافية شديدة بين أهل العلم، والأدلة فيها تنازع، وما وسع ما يعني ما يسع من قبلنا يسعنا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت تبايعه وكان النبي يقبض وهي تقبض، هكذا البيع، هو يقبض وهي النبي يقبض يده وهي تقبض يده، هذا بيعة النساء. وبيعة الرجال وضع الصفقة بالصفقة، يضع اليد باليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها رأى يدها خشنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل أم يد امرأة؟ قالت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختضبي، يعني خضاب الحنة. العلماء يقولون خضاب الرجل تطببا مشروع، خضاب الرجل تجملا ممنوع لأن فيه تشبها بالنساء، خضاب المرأة تجملا مسنون، خضاب المرأة تجملا مسنون. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره. فالمرأة ذات دل ونعومة وزينة، وهذه الأشياء لها بهرجة، فإن خاصمت لا تستطيع الخصام، صام غيره. فالرجل إن صار صاحب دل وميوعة وزينة ممنوعة يكون وهو في الخصام غير مبين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما ذكرت امرأة حجة لها إلا استطاع الرجل أن يقلبها عليها، لأن الله يقول وهو في الخصام غير مبين. وأنا أجرب هذا مع النساء وأجده صحيحا، ما أسمع حجة لامرأة إلا وبكل سهولة أقلبها عليها. فهذه الخفة والطيش، حب الزينة وريق الزينة، تجعل العقل ليس بتام. فدل الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ورأى خشونتها قال يد رجل امرأة، فدل الحديث على أن اليد ليست بعورة. كف المرأة لما رأى كفها دل هذا على أنه ليس بعورة الكف، أما ما بعد الكف فهو عورة بلا شك. وهنالك حديث عند أحمد وأبي داود أخرجه خالد بن دريك عن عائشة، خرجوا أحمد من طريق خالد بن دريك عن عائشة أن النبي قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين، وتكاد تجمع كلمة المحدثين على أن خالد بن دريك لم يسمع عائشة. فإسناد هذا الحديث منقطع، لكن بعض أهل العلم يحسنه بمجمل ما ورد في الباب مثل الحديث الذي ذكرت. فهذا الحديث دل على أن اليد ليست بعورة. والفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وكان النبي قد رمى جمرة العقبة، فرأى امرأة سعفاء الخدين، فالتفت النبي إليه فوجده ينظر إليه، فأخذ النبي برأسه وأبعده عنها وقال: شابة شاب ينظر لشابة إني أخشى الفتنة عليهما. فدل الحديث على أن هذه المرأة كانت سعفاء الخدين. إيش يعني سعفاء الخدين؟ لازم ذلك أن يكون وجهها مكشوفا. فغير واحد من أهل العلم قال: كشف الوجه، وجه المرأة ليس بعورة. أنا أجزم جزما أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن المرأة تصلي وتحرم، وإحرام المرأة في القفازين وخمارها، لكن كونه عورة شيء ووجوب ستره شيء آخر. هل وجه وكف المرأة عورة؟ لا، لكن ستر ما ليس بعورة إن ترتب عليه فتنة هذا شيء آخر، باب آخر من باب العلم. أما كون الوجه والكفين عورة ليس بعورة، لكن إن علمت المرأة أنها تفتن أو تفتن بغيرها، إن كشفت وجهها فحينئذ نقول لها: ابعدي عنك الفتنة يا أمت الله. امرأة كبيرة لها تضع من ثيابها. ولذا بعض أهل العلم علق موضوع الوجه والكفين على الفتنة. هل يأثم من لم يسمي ابنه في يوم سابعه وإن سماه وغير اسمه بعد ذلك؟ هل ذلك جائز؟ أما تغيير الاسم فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة من الرجال والنساء. فسأل زينب: ما اسمك؟ قالت: برة، وهذا اسم فيه تزكية ويدخل تحت فلتزكوا أنفسكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زينب. فمتى رأى الرجل قبحا في اسم اختاره لولده أو لابنته أو فيه تشبه بالمشركين أو فيه تعبيد لغير الله، فالواجب عليه تغييره. أسألكم: أيهما أقرب للشرع، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ أيهما أقرب للشرع، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ أسماء التابعين، لأن الذين سموا الصحابة آباءهم في الجاهلية، والذين سموا التابعين صحابة، فأسماء التابعين أقرب في الشرع من أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. السنة أن تشهر اسم ولدك في السابق، أما لو أنك بيت اسما له قبل أن يخلق وقبل أن توجد أمه، أن تتزوج أمه، فهذا من السنة. فالنبي رأى بنت صغيرة فقال لها: تعالي يا أم خالد، فكناها أم خالد. من السنة أن تكني أولادك وبناتك يا أم فلان يا أبا فلان، الصغير والصغيرة. ولازم هذا أن يكون اسم الولد معروف، ليس في السابع قبل أن يكون أن يأتي الزوج أو الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إيش؟ إبراهيم عند أول ولادته، وقد عاش قطعة أيام، وقيل أنه ما أدرك السابع، والراجح أنه أدركه، لكن سمى ولده إبراهيم عند أول ولادته وقال: على اسم أبي إبراهيم. أن تسمي اسم ولدك على اسم أبيك إن كان اسم أبيك ليس فيه مخالفة سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة تسمية في السابع بمعنى إشهار الاسم في اليوم السابع، أن تشهر للناس الاسم. ومتى الرجل يشهر الاسم؟ لما يدعو أحبابه وأصحابه وجيرانه ومعارفه ويدعوهم على الوليمة العقيقة في السابع. فلما يأتي الناس العقيقة تقول أنا رزقت بفلان، وفلان له اسم قبل أن يخلق وقبل أن تخلق أمه له اسم يسميه لا حرج، لكن أن تشهر وجوده في السابق. والشرع حرص حرصا شديدا على إشهار النسب وعلى عدم اختلاط الأنساب، ولذا دعا إلى العقيقة، ولذا حرم أن تنكح المرأة الحبلة، وحرم أن تنكح المطلقة حتى تستبرئ بعدة، والكافرة حتى تستبرئ بحيضة، في حالات أخرى في استبراء بالحيضة من باب عدم اختلاط الأنساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رويفع، يقول: من كان يؤمن بن رافع، رافع بن رافع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. في بعض الأحاديث التي تصف المؤمن أجد من ذلك في نفسه، فهل هذا من عمل الشيطان؟ لا، المؤمن يطوف به طائف في بعض الأحاديث أنه من أهل الجنة، ويطوف به طائف في بعض الأحيان أنه من أهل النار، والمؤمن لا يستطيع أن يحلق ويدخل جنة الرحمن إلا بجناحي الخوف والرجاء، فلا بد من الجناحين معه. فأن يجد الإنسان في نفسه في بعض الأحيان أنه على خير وهداية فليحمد الله. وكان عمر يقول: لو نادى مناد في السماء ولو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد، ظننت أني هو. ولو نادى مناد من السماء فقال: يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد، لظننت أني هو. فالمؤمن شديد الرجاء شديد الخوف. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على شاب في الاحتضار فقال: كيف أجدك؟ قال: أرجو وأخاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجتمعان إلا في قلب المؤمن. خوف الرجاء لا يجتمعان إلا في قلبه. الفاجر عنده رجاء كبير ولا خوف، وبعض الفجرة عنده خوف إلى درجة اليأس، والمؤمن عنده خوف ورجاء، والخوف والرجاء لا يجتمعان إلا في قلب المؤمن. أحد الإخوة يقول: دخلت قبل أيام أصلي في أحد المساجد في عمان، رأيت في سقف المسجد قد وضعت شاشات يعرض فيها صور الخطيب على المنبر، والناس ينظرون إلى هذه الشاشات، ورأيت أيضا في شيء من المسجد استغربت منه كثيرا، المسجد عملت فيه توسعة على يمين المسجد ووضعت فيها شاشات عرض أيضا، علما أنه يوجد ممر واسع جدا يفصل بين التوسعة والبناء القديم. سؤالي يا شيخنا بارك الله فيك: أليس في هذه الحالة تكون الصلاة باطلة لعدم اتصال الصفوف؟ ثانيا: في حال انقطاع الكهرباء كيف يصلي الناس في التوسعة ولا يسمعون صوت الإمام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ثبت في صحيح مسلم أن الأمراء كانوا يصلون في مقصورة، والمقصورة مكان يحجبهم عن الرعاة، عن العامة، عن عامة الناس، وكانوا لا يرون الإمام، ولكنهم في حكم الاتصال. فإذا اتصلت الصفوف وإن حال جدار من عدم الرؤية ولكن اتصال الصفوف حاصل، فهذا الصلاة صحيحة جماعة. وإما إذا تقطعت الصفوف انقطاعا واسعا كبيرا، فقد ألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة أكثر من مرة سماها بسط الكف في إتمام الصف، قرر فيها من خلال نقولات كثيرة عن العلماء أن إذا كانت الصفوف منقطعة ولا يرى المأمومون بعضهم بعضا والصفوف غير موصولة تكون الصلاة منفردة ولا تكون جماعة. أما موضوع وضع الشاشة، الصورة غير ثابتة التي تنقل إن احتجنا إليها في التعليم، ولا سيما إن ترتب على التعليم فائدة زائدة فلا حرج. كان يدرس مثلا الرجال النساء تنقل صورة المدرس للنساء، ولا سيما إذا وجدت بعض الأشياء التي تحتاج إلى شرح وبيان كبعض الصور في الوضوء أو الصلاة أو الحج أو التكفين أو التغسيل الميت. كم ذهلت وفوجئت لما كنت في أندونيسيا ورأيت أن المسلمين هناك لا يحسنون التكفين ولا الغسل، غسل الميت وتكفين الميت يحسنونه، فيضطر الإنسان أن يعلمهم. فلو وجدت صور للتعليم فالصورة استخدامها للضرورة لضرورة التعليم لا حرج فيها. واحفظوا عني هذه القاعدة، وهي من تأصيلات الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. يقول رحمه الله: ما حرمه الشرع سدا للذريعة جاز عند الضرورة. هذه قاعدة فقهية مهمة. ما حرمه الشرع سدا للذريعة جاز عند الضرورة. ما حرمه الشرع كالصورة سدا للذريعة، ذريعة الشرك، جاز المحرم عند الضرورة. والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم أولادكم، هل الأولاد يلهون عن ذكر الله؟ نعم، الولد يلهون عن ذكر الله، الولد مجبنة مبخلة، والولد يعلمك بالدنيا، لكن هل الولد محمود أم مذموم؟ محمود. لكن حبك لولدك لا يطغى على قلبك فتقصر في أمر ربك، فتحبس المال لا تؤدي زكاته، تقول لأولاد صغار وأنا أريد أن أحفظ المال لهم، الله أحفظ المال منك، التدابير التي أوجبها الله لحفظ المال أن تؤدي الزكاة، فهو يمنعك من أن تؤدي الزكاة وتجعلك يحسب حسابات كثيرة. فعلى هذا المعنى هو فتنة. لكن الولد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصغار. في البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار ويشمهم، مش بس تقبيل، شم، يعني الصغير بين يدي صلى الله عليه وسلم يقلبه ويلاعبه ويحبه حتى أنه يشمشمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أصباطه حسن الحسين، وكان عنده الأقرع بن حابس، وكان عربيا قد جاء من البادية، فقال: يا رسول الله، إن عندي 10 من الولد، فوالله ما قبلت واحدا منهم. فقال: ماذا أقول إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فالصغير يرحم كما أن الكبير يوقر ويجل ويحترم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصغار والأطفال، ولكن الأولاد هؤلاء هم زينة، المال والإيش والبنون زينة الحياة الدنيا. نستفيد من أي أشياء؟ الأمر الأول عن الغريزة والشيء المركوز في النفس حب المال والولد، وهذا شيء لا يحاسب عليه الإنسان، يحاسب على أثاره إن خالفت الشريعة. الأمر الثاني: كما أن النفس سوية والفطرة الصحيحة السليمة لا تشبع من المال إن كان لها واد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب يتمنى أن يكون له اثنان، ولو كان له اثنان يتمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فكما أن النفس السوية لا تشبع من المال، فينبغي لهذه النفس السوية ألا تشبع من الولد. فعجبي من الناس الذين يكتفون بالواحد والاثنين والعشرة، ولكنهم في الأموال لا يكتفون بالملايين، والله قرن المال بالولد. فائدة الثالثة مأخوذة من تفسير الألوسي رحمه الله رب المعاني، قال: الدنيا لا قيمة لها كالسلعة التي لا تنفق أو لا تنفق إلا بالزينة. السلعة غير الرائجة، غير المرغوبة، غير المطلوبة، بايعها ويزينها حتى يروجها، فلولا المال والولد لما أقبل أحد على الدنيا ولما غرت الدنيا أحدا. فروج الله الدنيا بالمال والولد، فلا تغتر يا عبد الله بالمال والولد. وفقنا الله إياكم الخيرات، وجنبنا شرور المنكرات، وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي وما علن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.